بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فهذا هو الجزء الثالث من حديثنا عن اليوم النبوي. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يملأ قلوبنا محبة له وتوقيرا له وتعظيما له، صلوات ربي وسلامه عليه. كنا نتحدث عن الصباح النبوي بعد أن فرغ نبينا صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح، ثم استدار إلى أصحابه، ثم جلس إليهم يحدثهم ويحدثونه، فقد يقصون عليه رؤيا رآها بعضهم، وقد يقص عليهم رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. طب إذا انتهى هذا المجلس، وكان ينتهي في وقت يعني الضحى عندما تطلع الشمس وترتفع بمقدار رمح، نعم، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم إلى حجر نسائه، فإذا دخل البيت قال: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. يعني بعد أن فرغ من مجلسه بعد صلاة الفجر، يدخل صلى الله عليه وسلم إلى حجر نسائه، وأول شيء كما قلنا يبدأ به إذا دخل بيته السواك، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على طيب فمه، طيب رائحته، حرص ملاحظ في السنة كلها. إذا استيقظ من النوم أول عمل يعمله يشوص فاه بالسواك، إذا دخل بيته أول عمل يعمله إنه يستاك، صلوات ربي وسلامه عليه، يطيب به فمه المطيب، ثم يسلم على أهله قائلا: السلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ ثم يطوف على نسائه، يدخل على كل واحدة في حجرتها يسلم عليهن ويدعو لهن ولا يطيل المكس، كده تفقد سريع في الصباح. نعم، ربما دخل على إحداهن وهي في مصلاها، ثم خرج وهي على حالها لا تزال قائمة في مصلاها تذكر الله تعالى، كما دخل على جويرية رضي الله عنها وهي في مصلاها تذكر الله، وخرج وهي على حالها من الذكر. أحيانا يسأل عن الطعام، نعم، ربما سأل عن الطعام فقال: هل عندكم من شيء؟ فإن كان ثمة طعام قرب إليه، وفي الغالب يكون طعاما خفيفا كالتمر والحيس والأقط ونحوه، وكلمة أقط معناها اللبن المجفف، والحيس عبارة عن خلطة كده من اللبن والزبد والتمر كاللبن أو النبيذ. يعني ربما سأل فيقولون: ما عندنا شيء، فيقول لهم: فإني إذا صائم. وأخذ من هذا أنه لا يلزم في صيام النافلة تبييت النية من الليل، يعني ممكن الصبح وقلت خلينا صوم النهاردة ماشي الحال، لا يلزم أن تبيت النية من الليل إلا في صيام الفرض. أما في صيام النافلة كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على يعني بيوت نسائه: هل عندكم من طعام؟ إن وجد طعاما أكل، وإن لم يجد فإنه يقول: فإني إذن صائم، صلوات ربي وسلامه عليه. طب إيه الخطوة التالية في البرنامج النبوي بعد أن ينتهي من هذا القدر؟ إذا أتم طوافه إلى نسائه عاد إلى المسجد، عاد إلى المسجد. فإذا دخل صلى تحية المسجد عند سارية تسمى سارية المهاجرين، وهي متوسطة في الروضة الشريفة. نعم، كان يتحرى الصلاة عندها، ثم يجلس شرقي المسجد في الروضة صلوات ربي وسلامه عليه مستندا إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويجتمع إليه أصحابه. نعم، كان هذا اللقاء معهودا، يعني لقاء شبه يومي متكرر مكرور معهود، بحيث أن من أراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يأتي إليه في المسجد. نعم، وقد يقل أصحابه من حوله وقد يكثرون بحسب ظروفهم، ناس أيضا عندهم أشغال وعندهم أحوال، فيعني بحسب فراغهم وبحسب ظروف حياتهم. فإن كانوا قليلا تحلقوا حوله، إن كانوا عدد محدود تحلقوا حوله، وإن كانوا كثيرا جلسوا سماطين عن جنبتين، صف هنا وصف هنا، عشان يفضل الطريق ليه مفتوح لو جاء من الخارج وعايز يكلمه في مسألة لا تخصه، يبقى السكة مفتوحة ما يبقاش الحلقة مغلقة عليه. يبقى إن كان العدد قليلا أحاطوا به تحلقوا حوله، وإن كان العدد كبيرا جلسوا سماطين عن جنبتيه، أي صفين عن يمينه ويساره، وهذا الكلام في سنن أبي داود. نعم، حتى يصل إليه الوافد ويدنو منه السائل. فإذا جلس إلى أصحابه تحدث إليهم، وكان أفصح خلق الله كلاما وأعذبهم حديثا وأبينهم أداء. لم يكن كلامه مسرعا ولا بطيئا متقطعا، إنما هو فصل بين. لو شاء العاد أن يعد كلماته لعدها وأحسن، تبدأ تعدها كلمة اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم هذا، لكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. في الغالب كان يأخذ حديثه يعطابع الحوار المبدوء بالتساؤل، يعني ربما ابتدأه بسؤال فيقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ثم كان متكئا فجلس وكرر: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت من كثرة ما كرر هذه الكلمة تأكيدا عليها. في حديث آخر: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. إن الله جل وعلا يقول في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم، حنفاء لله غير مشركين به. فجاء في الحديث: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. وفي فقه الجنايات إذا شهد شهود زور على شخص بأنه سرق فقطعت يده وكانوا كذبة، فإنه تقطع أيديهم قصاصا. لو شهدوا وهم كذبة على شخص بأنه قد سرق فثبتت شهادته عند القاضي ولم يتبين كذبهم فقطع يده بناء على هذا، ثم تبين كذبهم، فإنه يقطع أيديهم قصاصا. وفي رواية إني يعني قال: لو كنت أعلم أنكما كذبة لقطعت أيديكما. دون كان عند علي بن أبي طالب، شهد أمامه اثنان وبعدين قالوا: إحنا على فكرة يعني أخطأنا الموضوع، كنا متوهمين أو كنا ظنين. هم يعني تراجع عن الشهادة بعد أن قضي الأمر ونفذ الحد. فقال: لو كنت أعلم أنكما كذبة لقطعت أيديكما. ثم أمر أن يدفع دية هذه اليد لهذا يعني الرجل الذي قطعت يده ظلما. وطبعا ده بيخلينا برضو إحنا من تدابير السياسة الشرعية الجميلة ما يكون من إجراءات قضائية وشيء من التأني والتروي، وأن يمر القضاء بمراحل حتى نتجنب مثل هذه المواقف. نعم. وربما يعني ساه يعني ربما سألهم لكي يلفت أذهانهم إلى معنى أعظم من المتبادر لديهم. لقد سألهم مرة: أتدرون من المفلس؟ المفلس عندنا اللي ما عندوش فلوس، وسمي مفلس لأنه يتعامل بالفلوس، الفلوس اللي هي إيه؟ اللي هي القطع يعني الحديدية، مش الذهب يعني مش الفضة. فقالوا أنه سمي مفلسا لأنه يتعامل بالفلوس من القطع، زي ما نقول أنت إيه؟ زي العملة، زي حاليا الكوارتر والسنتات والكلام ده، الحاجات الرفايع الصغيرة دي. سمي المفلس مفلسا لأنه يتعامل بالفلوس، مش بالدنانير الذهبية ولا بالدراهم الفضية ونحو. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده بينبهنا إن مجالسنا اللي فيها الونسة دي ناخد بالنا منها، إن ممكن نقوم منها بأمثال الجبال من الذنوب، لأن الغيبة فاكهة المجالس. الناس يحبوا يتفكهوا بنهش أعراض البشر، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وكل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. وأحيانا كان يستثير أذهانهم بسؤال لكي يجيبوه يشبه اللغز، بس ليس موغلا في الغاز حتى لا يصل إلى مرحلة أغلوطات المسائل. لغز بس يكون فيه مفاتيح، يعني الشخص المركز يقدر إيه ينتبه ويعرف الجواب. لقد جاء إليه مرة بجمار النخ، يعني تعرفون جمار النخ، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يأكله وهو يقول يعني مثلا: كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نعم. ثم سألهم: أخبروني بشجرة تشبه الرجل المسلم لا يتحات ورقها، يعني لا يسقط ورقها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الملابسات بتقول إن هي النخلة ولا إيه؟ هو يأكل جمار النخل، وقرأ يعني الآية وبعدها جاء بالسؤال. لكن سبحان الله، لأمر أراده الله عز وجل، وكان مجلس مكون من 10، ومن ضمنهم يعني في المسجد كان عبد الله ابن عمر، وكان أصغر هؤلاء 10 سنا، والمجلس فيه أبو بكر وعمر وأبو هريرة وأنس. يعني قال: فوقعوا في شجر البوادي، الأشياء التي تكون في البادية، يعدون وهو يقول لهم: لا لا، مجدي مجدي مجدي. وفي النهاية يقول: يا رسول الله، يعني طب انت قول لنا هي يعني. فقال لهم النخلة. فعبد الله ابن عمر كان قد وقع في نفسه أنها النخلة، لكن استحيا في المجلس من هو أسن منه، كيف يجيب عن سؤال لم يجب عنه لا والده ولا أبو بكر ولا كبار الصحابة؟ استشعر حياء فسكت. فسيدنا عمر عتب عليه وقال له: لو كنت أجبت ده كان عندي أفضل مما أشرقت عليه الشمس. شيء طبيعي، شعور فطري، الواحد يحب أن ابنه يبقى شاطر، ويحب يبقى ناصح، ويحب يبقى ذكي، وبيتكلم كويس في المجلس، وبيجاوب يعني الأسئلة. يعني حتى أن البخاري يعني قال: ما يقع في القلب من الخواطر من حب الثناء ونحوه إذا كان أصله لله تعالى فهذا من المعفو عنه. سيدنا عمر وقع في قلبه، كان طبعا يحب لو كان ابنه أجابه، وكان يبقى كده نورت المجلس قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ويلتمس من هذا قربه من النبي وأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الفهم وبالبركة وكذا. فالمسألة في إطار إيماني في الجملة، فالخواطر العابرة هذه من الرغبة في الثناء يعني إذا لم تتأصل وكان أصلها لله تعالى فلا حرج في هذا القدر. شوفوا البخاري بيقول إيه يعني في يعني هذا الموضوع. وتمني عمر لو قالها إنما كان من قبيل ما طبع عليه الإنسان من حبه الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره، نعم، وليزداد من النبي صلى الله عليه وسلم حظوه. ثم قال ولعله كان يرجو أن يدعو له إذ ذاك بزيادة الفهم. استدل أيضا مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا تقدح إذا كان أصلها لله، وهذا المأخذ مأخوذ من قول عمر يعني لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني ومن الجميل اللي ما ينسهوش إن الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر، لأنه قابل فهم ابنه لهذه المسألة بكل متاع الدنيا. لو كنت قلتها أحسن عندي من الدنيا كلها، يبقى حجم الدنيا في حس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يعني إن إجابة ابنه على هذا السؤال في مثل هذا المجلس كان أحب إليه من كل ما على الأرض من متاع وزينة. وطبعا الكلام ده فيه أيضا حاجة يعني إشارة جميلة إلى بركة النخلة كشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالمسلم، وكان أحمد شوقي كتب قصيدة جميلة عن النخلة فبيقول طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. الفقير طعام والغني حلوى بالنسبة له صح، والمسافر والمغترب زاد، وبيت لا تمر فيه جياع أهله. ثم يقول فيا نخلة الرمل لم تبخلي ولا قصرت نخلات الترب. ثم قال وأعجب كيف طوى ذكركن ولم يحتفل شعراء العرب، أليس حراما خلو القصائد من وصفكن وعطل الكتب؟ نعم وأنتن في الهاجرات الظلال كأن أعاليكن العبب. ثم قال وأنتن في عرصات القصور حسان الدمى الزائنات الرحب. خش بيت الناس الكبار حط النخلة هنا ونخلة هنا مجملين المكان بنخلة. نعم وأنتن في عرصات القصور حسان الدمى الزائنات الرحب. نعم جنى كن كالكرم شتى المذاق وكالشهد في كل لون يحب. مرة التفت إلى النخلة في وقت الأصيل والغيم فوقها كده والنخلة طويلة، فتصور المنظر ده فماذا قال؟ نعم قال والنخل متشح بالغيم تحسبه هيف العرائس في بيض من الأزر. والنخل متشح بالغيم تحسبه هيف العرائس في بيض من الأزر. الغيم فوق طبعا أبيض كأنه وشاح، كأنه وشاح أبيض، والنخلة طويلة هيفاء. والنخل متشح بالغيم تحسبه هيف العرائس في بيض من الأزر. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين واهدنا يا رب سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر بعض كلامه ثلاثا ليعقل عنه أو ليبين أهميته. طبعا مش كل كلمة بيقولها ثلاث مرات، إنما كان يكرر بعض كلامه ثلاثا ليعقل عنه أو ليبين أهميته، وربما زاد عن ثلاث، نعم مبالغة في الاهتمام. يعني كما قلنا في الحديث عندما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وظل يكررها حتى قالوا ليته سكت. أحيانا كان يبتدئ بسؤال مفاجئ الناس مش مجهزة له، مش مستعد لي، لينتهي بهم أيضا إلى نتيجة مفاجئة. لقد بدأهم يوما فقال، يعني فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ السؤال مفاجئ لم يستعدوا له، لو عارفين كانوا كلهم صاموا، إنما جاء السؤال مفاجئا. فأجاب أبو بكر قائلا أنا يا رسول الله. نعم. فقال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فسكتوا. أجاب أبو بكر قائلا أنا يا رسول الله. فقال من تبع منكم اليوم جنازة؟ فسكتوا. وقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فسكتوا. وقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال ما اجتمعت هذه الأربع في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. ما اجتمعت هذه الأربع في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. يعني عاد مريضا أصبح صائما، وعاد مريضا وتبع جنازة وأطعم مسكينا، إذا اجتمعوا في يوم في شخص أدخله الله الجنة. أحيانا يستخدم وسيلة إيضاح عشان يقرب المعنى كأنه مجسد، كأن المعنى تنظر إليه، كما حدث عن رفع الأمانة. يعني تأملوا هذا الحديث. نعم. قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. نعم. كجمر دحرجته على رجلك فنفط منتبرا. هنبين معنى الكلام ده. وليس فيه شيء، وليس فيه. ثم أخذ حصاة فدحرجها على قدمه كوسيلة توضيحية. تعالوا نشوف الحديث ده، لأنه حديث جميل. يعني أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة اللي هي التكليف، الأوامر والنواهي، المشار إليها في آخر سورة الأحزاب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الأمانة نزلت في جذر، وكلمة جذر تطلق بالفتح وبالكسر، جذر أو جذر. إن الأمانة نزلت في جذر أو في جذر قلوب الرجال، والمؤبية كما قلنا التكليف، يعني الطاعات والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. وهذا إشارة إلى قابلية القلوب للاستقامة على أمر الله عز وجل، وأن يتمكن فيها هذا الجانب، وتصبح بفطرتها منقادة لأمر الله عز وجل. صاحب التحريم الولين، معنى الحديث أن الأمانة لما بقى حدثهم أن الرجل ينام نومة فتقبض الأمانة فيظل أثرها كالوقت أو كالمجل، يعني قال إن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا. هذه الهمة المتوجهة إلى الطاعة، الهمة المنبعثة إلى الانقياد والتسليم، تبتدي تخبو وتتراجع شيئا فشيئا. فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوقت. الوقت شيء من السواد يكون في اليد، فيه يعني أعقاب لو اتلسعت ولا حاجة بيفضل لون الجلد متغير شوية عن اللون الطبيعي. يعني فهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله. فإذا زال شيء آخر صار كالمجل. إيه المجل؟ اللي بيشتغل بالفاس بتترك علامة في دكرية، يعني هذه آثار العمل في اليد. الأولانية تزول بسرعة، لكن الثانية دي تبقى إيه؟ يعني متمكنة وتبقى وتصعب إزالتها. ده المجل، وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. وهذه الظلمة فوق التي قبلها. نعم، ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه بجمر دحرجته على رجلك حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويبقى التنفض، يعني زي التهاب كده، ويقول لك منتبرا يعني عاليا، ومنه كلمة المنبر، لأن المنبر مرتفع. لما تنزل جمرة تبتدي إيدك تلتهب وتطلع فيها زي إيه؟ زي برقوق كده، ولا زي تقيح، ولا زي التهاب ورم أو شيء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصاة ثم دحرجها لكي يؤدي هذا إلى مزيد من البيان والإيضاح. يعني أبو الحسن الواحدي يعني يؤكد أن الأمانة المقصودة في هذا الحديث إنما هي الأمانة المقصودة في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صلوات ربي وسلامه عليه. أحيانا كان يستعين برسم توضيحي، رسم توضيحي لكي يجسد المعنى ويقربه لأذهان المستمعين. في يوم خط على الأرض خطا مربعا، يعني راح رسم مربع وخط خطا في الوسط خارجا منه، يعني خط بدأ واخترق المربع وطلع بره، ثم خط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من فوق ومن تحت كده. نعم، ثم قال: هذا الإنسان داخل المربع ده، وهذا أجله المحيط به. المربع ده الأجل الذي لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزه، وهذا الذي هو خارجه إنما هو الأمل، الأمل بيتجاوز الأجل. أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي: أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت: وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالت: بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا. أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل. طيب، يعني ثم قال: وهذا الذي هو خارج أمله يتعاطى الأمل والأجل يختلجه دون ذلك. قال: وهذه الخطط الصغار، وفي خطط يعتني يعني بجوار هذا الخط الذي في المنتصف. نعم، قال: هذه هي الأعراض، الآفات والعلل، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المراد بالأعراض الآفات العارضة له، فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا، وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغته الأجل. إن سلم من دقل ولن يسلم في الغالب، سيبغته ويبهته الأجل، والحاصل أن من لم يمد بالسيف مات بالأجل. نعم، وفي الحديث طبعا إشارة إلى الحظ على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل، وعبر بالنهش، النهش اللي هو لدغ ذوات السموم، لكنه عبر به مبالغة في الإصابة والإهلاك، مبالغة في الإصابة والإهلاك. نرجع تاني للحديث النبوي الجميل هذا: لقد خط على الأرض خطا مربعا، ثم خط في الوسط خطا خارجا منه، ثم خط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، يعني مش بداها من الجوانب، لا بداها من جانب الوسط. ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به وهذا الذي هو خارج أمله يتعاطى الأمل والأجل يختلجه، وهذه الخطط الصغار الأعراض الآفات والعلل، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. هكذا كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجلس علم ووعظ، لكن لم تكن المواعظ النبوية بأسلوب إلقائي أحادي الاتجاه في نوع من النقاش والحوار مع جلسائه صلوات ربي وسلامه عليه، يعتمد على إشراك المتعلم في عملية التعليم والحوار الذي يتيح النمو العقلي. أيضا كان يعمر هذا المجلس الاستغفار الكثير جدا. كان الصحابة يلحظون عدم فتور النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار والتوبة، وربما عدوا له في المجلس الواحد 100 مرة قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وطوبى لمن ورد في صحيفته استغفارا كثيرا، يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة أو يزيد: نعم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. برضو في شيء من التواصل طبعا مع المجتمع وإكرام أولاد الصحابة الصغار، يعني أكرموا الأولاد فإنهم فلذات أكباد الآباء. إذا كان صاحبك صديقك معه طفله، إذا دللت طفله وأكرمته هذا أقصر طريق إلى قلبه. أكرموا الأولاد فإنهم فلذات أكباد الآباء. كان في مجلس يؤتى بصبيان المدينة فيدعو لهم ويحنكهم ويبرك عليهم، يعني يأخذ تمرة ثم يضعها في فمه ثم يأخذها ثم يضعها بأصبعه لكي يديره في فم ذلك الطفل الصغير. يعني ومن هذه الوقائع أن أبا أسيد رضي الله عنه أتى بابنه المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، نعم، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، نعم، فلهي النبي بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ، شبه النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بحاجة تانية فأخذ الولد فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، يعني رجعوا بيه للبيت، نعم، فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ نعم، فقال أبو سيد: أقلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ فقال: فلان يا رسول الله. فقال: لا، ولكن اسمه المنذر. فسماه يومئذ الإيه المنذر. كان إذا كان اسم غير مناسب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تغيير الأسماء الغير جميلة والغير مناسبة أو اللي تحمل معنى سيء أو معنى فيه تزكية للنفس، يعني كان يحب أن يغيرها صلوات ربي وسلامه عليه. وطبعا يعني بالنسبة للحديث عن التسمية، لا يجوز يعني التسمي بأسماء فيها تعبير لغير الله عز وجل، ودي كثير عندنا، يعني عبد النبي كثيرة جدا عندنا، وهذا ليس صحيحا. إنما يقال عبد رب النبي، وعندنا عبد الصالحين برضو عبد رب الصالحين. أخواننا الباكستانيين عندهم كلمة غلام، وكلمة غلام معناها عبد، يقول لك غلام محمد معناها عبد محمد. يعني ينبغي نحن ننتبه إلى هذا، لأن التعبير لا يكون إلا لله عز وجل. ما لم يكن الاسم معبدا لغير الله أو قبيح فيه قبح أو في تزكية مبالغ فيها، فيما عدا هذا الأصل فيه الأسماء الحل. لكن طبعا يحسن أن نتسمى بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين وأسماء الصحابة لكي تعيش في ظلال هذه السير الكريمة العطرة التي سلفت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال هذا لا يلزم. بنقول ده ليه؟ عشان المسلمين الجدد ما يلزمش تغيير أسمائهم دايما إلا إذا فيها تعبيد لغير الله أو فيها شيء من القبح، لكن يندب لا بأس أن يستحب أن يتخذ اسما من الأسماء الشائعة في أوساط جماعة المسلمين. في اجتهاد لبعض الدعاة المعاصرين بيقولوا ليه إحنا عايزين تفضل عشان عندنا جورج مسلم، عشان المعنى ده يشيع أن مش بس مسلم محمد وأحمد وعلي في الدائرة العربية يعني، لا الإسلام ديانة عالمية، ده فيه أسماء أخرى مدام لا تحمل في ذاتها معنى قبيحا، لا تحمل في ذاتها تعبيدا لغير الله عز وجل. هناك من توسع وقال خلي يعني الروح الإسلامية وخلي الحضور يعني والوجود الإسلامي ينتشر في أوساط العجم كما ينتشر في أوساط المسلمين فيرتبط، مش لازم بس أحمد وعلي اللي هو مسلم، لا ده قد تكون سوزان مسلمة وقد تكون يعني مارغريت مسلمة وقد تكون كذا. على كل حال الأمر في ذلك واسع وهو أمر اجتهادي، لكن المقطوع به أن ما عبد لغير الله لا بد من تغييره، وأن ما كان فيه شيء من القبح، وعندنا بعض الناس يسمون أسماء قبيحة تصورا أن ده بتمنع الحسد أو بتعيش الولد، عند واحد اسمه جعران وواحد اسمه معفن ممكن اختاروا الاسم ده ظنا منهم ان هو كده الولد يعيش، لما يبقى اسمه وحش يعني فما يتحسدش ويقدر يعيش وكذا، هذه عقائد فاسدة. أسأل الله أن يتوب على أصحابها وأن يردهم إليه ردا جميلا. من حق الولد على والده أن يختار له اسما حسنا ليس فيه مبالغة في التزكية وليس فيه تقبيح وليس فيه تعبيد لغير الله عز وجل. إذا تجاوزت هذه المعاني الثلاثة ما وراء ذلك الأمر واسع إن شاء الله. وكان يؤتى له في مجلسه ببواكير ثمار النخل، أول حاجة تطلع من النخلة كده البواكير يعني الأولى، كان يؤتى إليه بها حيث كانت تمر فاكهة أهل المدينة. ونحن لسه بنقول يعني طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب، فكان التمر فاكهة أهل المدينة وقوتهم وغداءهم، يعني فكانوا يفرحون إذا رأوا أول الثمرة ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، فإذا أخذه قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، نعم وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. إبراهيم عليه السلام دعا ربه لمكة وقال وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا به لمكة ومثله معه، ثم يعني يدعو أصغر من يحضره من الصبيان فيعطيه ذلك الثمر، مش بيأكله هو يعني، شوف أصغر عين موجود يعني ويعطيه هذا الثمر ليفرح به. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه أيضا مساحة لشيء من الطرفة، شيء من المزاح الخفيف، ولم يكن وقار المجلس النبوي ولا مهابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنع أو تحجز أصحابه عن الحياة التلقائية العفوية. النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن الرجل، اسمعوا القصة دي جميلة، حدث أصحابه عن رجل من أهل الجنة فقال إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، عايز يزرع في الجنة، طيب فقال له الله عز وجل ألست فيما شئت، ما أنت كل اللي عايز قدامك، ألست فيما شئت يعني إن كل ما تريده حاصل أمامك، نعم فقال بلى يا ربي ولكني أحب أن أزرع، طيب تفضل ازرع. ثم قال فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده، قبل أن يرتد لي طرفه البذرة كبرت الدنيا كلها خلاص، ما هو يعني كلمح بالبصر، نعم فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فقال الله دونك يا ابن آدم، شيل يا ابن آدم، نعم فإنه لا يشبعك شيء دونك ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. نعم فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه كان في المجلس أعراضي. نعم فقال يا رسول الله والله لا تجده إلا مهاجريا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، أما نحن فلسنا أصحاب زرع، نمشي احنا مش بتوع زرع، فالجان أكيد الري ده مش مننا، لن تجده إلا مهاجريا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك من في المجلس وضحك النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا المجلس النبوي في الصباح هذا كان مجلس استقدام أو استقبال القادمين من الوفود، لأن المسافر عادة يبيت خارج المدينة ثم يدخلها ضحى، ففي هذا المجلس الضحى هذا كان ده الموعد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل فيه الضيوف والوافدين، فيلقون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. ومن ذلك وفد المضريين، وقد أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، الحديث المعروف، فرأى ما بهم من الفقر والفاقة فتمعر وجهه ألما لحالهم. يعني وفد قادم وتبدو عليه أثار الفقر والجوع والمسكنة، النبي صلى الله عليه وسلم تألم وظهر ألمه هذا على وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم ثم خطب الناس وحث على الصدقة حتى اجتمع عنده كومان من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك كله أمامه حتى كأن وجهه مذهبا. يعني تقول الروايات الغالب أن هذا المجلس، المجلس اللي هو في وقت الضحى، هو نفس المجلس الذي أتاه فيه جبريل في صورة رجل شديد، بياض الثياب الشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، وسائل الحديث المعروف عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة إلى آخره. أيضا هو نفس المجلس بتاع الصباح هذا أتى فيه ضمام ابن ثعلبة، نعم، فأناخ جمله في المسجد ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب، فقال قد أجبتك فضل. نعم فقال فإني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. نعم فقال سل عما بدا لك، فسأله عن أركان الإسلام ثم قال في النهاية والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. نعم فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم فقه الرجل لئن صدق ليدخلن الجنة. الصحابة رضي الله عنهم مش كلهم كانوا يستطيعون أن يداوموا مجالسة النبي في هذا المجلس. لو احنا عملنا اليوم درس في الصباح الساعة 10 الناس في الشغل، صح ولا؟ بعض الناس يقدروا، اللي عايش اللي عنده أرضية مسائية اللي عنده كذا، إنما مش كل الناس يستطيعون أن يداوموا على مجلس الصباح هذا، فكانوا يتناوبون الحضور في هذا المجلس النبوي، كما في حديث عمر يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في مجلسه هذا ليست له شارة تميزه، مش حط له منبر كده وحاجة هيلة، كان يجلس في هذا المجلس مع أصحابه كأحدهم، ليس له شارة تميزه عنهم، فيأتي الغريب فلا يعرفه من بينه، فربما سأل أيكم ابن عبد المطلب فلا يجدون ما يميزون به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهاءه، فيقولون هو هذا الأبيض المتكئ.
نعم. فلما رأى الصحابة ذلك أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعملوا له دكة من الطين حتى يعرفه القادم، فأذن لهم. وكان ذلك في آخر حياته في عام الوفود في العام 9 من الهجرة النبوية. وربما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام وهو في هذا المجلس مع أصحابه فيأكلون جميعا. نعم. قال سمرة ابن جندب: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بقصعة فيها ثريد، نعم، قال فأكل وأكل القوم، فلم يزل القوم يتداولونها إلى قريب من الظهر، يأتي كل قوم ثم يقومون ثم يجيء قوم آخرون فيتعاقبونه. قال رجل: يا رسول الله، هل كنت تمد الطعام؟ هو إيه اللي حصل بالضبط؟ عندك حاجة بتحط الطعام من تحت كده بتملى من تحت، يعني هو إيه الموضوع؟ هل كنت يعني أخذ يسأله عن سر استمرار الطعام وامتداد البركة فيه واستيعابه لكل القادمين ولا يزال بحاله؟ نعم. فقال: أما من الأرض فلا، إلا أن تكون كانت تمد من السماء. أنا ما بعملش حاجة إلا أنها تمد من قبل الله عز وجل، يعني تلك بركة تنزل من عند الله سبحانه وتعالى. وأهدي له ذات يوم شاه والطعام يومئذ قليل. قال لأهله: أصلحوا هذا الشاه وانظروا إلى هذا الخبز فأثردوا واغرفوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قصعة يقال لها الغراء، يعني قصعة كبيرة يحملها أربعة رجال. فلما أصبحوا وسجدوا الضحى، صلوا صلاة الضحى، أتي بتلك القصعة فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله عز وجل جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. البركة بتنزل في أوسط الطعام وفي أعلى. إذا اجتمع مجموعة من الناس على طعام ينبغي أن يأكلوا من الحوافي ويتكون الوسط ويتكون الذروة، إلا إذا كان يعني نوع الطعام متنوع في نوع خاص وسطاني، زي بنحط اللحمة مثلا، اللحمة وسطاني، لو هتاكل من الحوافي هتاكل الرز بس مش هتحصل لحمة، فالحال أمرك لله تمد إيدك وتجيب من اللحمة، يعني إذا وجد سبب، إذا وجد مسوغ. إنما القاعدة والأصل يعني، أو لو أنواع مختلفة من الفاكهة وفيه نوع معين موجود وسطاني مش تعرف توصله إلا تمدت إيدك، لا بأس. إنما إذا كان الطعام متجانسا ينبغي أن تأكل من الحوافي وأن تترك الذروة والوسط، فإنها من خلالها تنزل البركة. إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. ثم قال: خذوا وكلوا، فوالذي نفس محمد بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله عليه. الناس يلهيهم الكسرة ويلهيهم الطرف والغنى فلا يذكرون اسم الله. أحيانا هذا المجلس الصباحي يعني ربما طال وربما قصر بحسب الأحوال وما يكون فيه من شأن. إذا تعالى النهار النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من هذا المجلس، ولم يكن يقوم من مجلسه حتى يقول: سبحانك اللهم ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم تقول الرواية يعني تقول: وقلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. نعم. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ينتهي المجلس لكي يتفرق الصحابة إلى أعمالهم
أو إلى بيوتهم لكي يقيلوا القيلولة اللي هي قبل الظهر اللي هم يستعينوا بها فيما بعد على قيام الليل وعلى ما بقي في النهار من جدوى العمل يحتاج إلى كدح ونصب. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي وإياكم في القرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يرزقنا حسن الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يملأ قلوبنا محبة له وتوقيرا له ومهابة له وتعظيما له واقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثل نوره كمشكاة مصباح.